عمر طويلة منحة الله الجميلة، بعضهم قد أفسدوها.
مشاهدينا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل العام أنتم بخير. والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسريعا نقرأ بعض التعليقات التي وصلتنا من خلال مشاهدينا الكرام من خلال صفحتنا على الفيسبوك. وأيضا معنا التعليق الأول من الأستاذ أشرف الوكيل، بيقول: نفتح صفحة جديدة مع الله بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هشام الشمرقة بيقول: صفحة الكل يشتغل وكل عام أنتم بخير. أحمد صلاح سيد صلاح بيقول: الاختلاط في الجامعات وما يحدث فيها، والنصح للشباب والبنات بأنهم يتقوا الله عز وجل ويعرفوا أن الذين يفعلونه في الجامعة حرام ولا يجوز، مثل الخلوات عند الكليات وغيرها. طبعا أحمد بيقول: عيد نصرة سوريا. وأيضا أخونا بيقول: يريد كلنا نبدأ صفحة واحدة وهي صفحة جديدة مع الله، ننسى ما مضى من ذنوب وبعد عن الله وظلم الخلق، إلى صفحة كلها طاعة وحب لله، لعل الله يغفر لنا ما مضى ويرضى عنا. نقابي حتى مماتي بتقول: صفحة جديدة مع الله ومع الرئيس الدكتور محمد مرسي حفظه الله. معنا أيضا عبده بيقول: السلام عليكم، شكرا لك وبارك الله فيك ولضيوفك الكرام، وعيد مبارك وسعيد. الصفحة الجديدة بمناسبة عيد الأضحى، هناك عدة صفحات جديدة نتطرق إليها، من أهمها الدعاء لإخواننا في سوريا وفلسطين. سلام ممدوح بيقول: أنا بقترح صفحة جديدة لتعليم الثقافة وتوعية الناس خاصة الغير متعلمين من خلال فتح مراكز وغيرها من الوسائل الممكنة، وفقكم الله. محمد العشر بيقول: الصفحة الجديدة التي نريد فتحها ثم الجد في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تبصير الناس بحقيقة العلمانيين. شاهر عماد بيقول: يا أستاذ عمر، بالله عليك، أنا والدي خريج كلية تجارة من أكثر من 20 سنة وما توظفش، ولا حتى عندنا أي مصدر رزق ثابت، كل أنا طلبه حتة أرض ناكل منها ونعيش عليها، دي ممكن تكون أحسن صفحة نفتحها. شيماء عبد بتقول: تقبل الله منا ومنكم، ونريد الرجوع إلى دين الله واتباع سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. نسعد بمزيد أيضا من تفاعلات مشاهدين الكرام من خلال الصفحة التي تظهر أمامكم على الشاشة، والسؤال التفاعلي معنا أو استطلاع الرأي معنا: ما هي الصفحة الجديدة التي تودون فتحها في عيد الأضحى المبارك؟ يشرفني ويسعدني في هذه الفقرة الثانية أن أرحب بفضيلة الشيخ خالد الشيخ، فأهلا ومرحبا بك، كل سنة وانت طيب.
أهلا بكم، وكل عام أنتم بخير والأمة كلها بخير.
اللهم أمين. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بالأستاذ خالد الشريف، الكاتب الصحفي وأمين منتدى الوسطية، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا،
كل عام أنت بخير.
وأنت بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ خالد، بداية وقبل أن ندخل في بعض المحاور التي اتفقنا عليها قبل الحلقة، موضوع التحرش الجنسي يكثر كثيرا في الأعياد وفي المناسبات الكبيرة، لاسيما في المواسم. مع هذا المد للمشروع الإسلامي وتمكين المشروع الإسلامي الآن من المناصب القيادية والسياسية في البلد، ألا ترى أنه من المفترض أن يكون الموضوع بيخف معنا، ولا حضرتك شايف إيه؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بداية أبعث برقية لكل مسلم ولكل مسلمة على وجه الأرض، أقول: تقبل الله منا ومنكم جميعا. وأعبر عن سعادتي أن أكون في هذه القناة التي أتشرف بأن أجلس فيها الآن، وأسأل الله عز وجل بمنه وبكرمه لها ولجميع القنوات التي تحمل هم الدين التوفيق والسداد.
اللهم أمين.
ثم أقول: إن ظاهرة التحرش الجنسي ما هي إلا ظاهرة ضمن ظواهر عديدة.
نعم.
أصل هذه الظاهرة وما يحدث فيها إنما له مرد. هذا المرد أن الأمة بكل أطيافها، ولا ينكر ذلك أحد، قد بعدت كثيرا عن شرعة ربه.
نعم.
فإذا عادت الأمة إلى هذه الشريعة عادت الأمة إلى الحياة، كما قال الملك جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن أجمل ما قرأت لأحد مشايخنا أنه ما وجد خلل إلا بعد كسر حواجز في هذا الدين. الكلمة دي ثاني، ما وجد خلل إلا بعد كسر حواجز في هذا الدين. طيب نسقط هذا الكلام على هذه الظاهرة، ظاهرة التحرش الجنسي، لمن تحدث وأين تحدث؟
نعم.
ما سمعنا تحرشا جنسيا لامرأة منتقبة عفيفة خرجت بالضوابط الشرعية في حاجة وفي ضرورة.
صحيح.
هذا الأمر الأول.
نعم.
إنما نسمع عن هذه الظاهرة لمن تخالف في ملبسها وفي مشيتها شرعة ربه.
نعم.
لا نرى هذه الظاهرة مع امرأة وقفت في مكان محدد، وقفت بشكل محدد، إنما نرى هذه الظاهرة لبنت أو لفتاة أو لامرأة وقفت وسط جموع الشباب.
إذن هو انفلات اشتركت فيه أيضا البنت مع الولد.
هذا خطأ. نعم. مرده أن الكثير منا خالف الشريعة.
نعم.
إن كان الولد إن كانت البنت، لكن الأصل أن هذه الظاهرة ما نتجت كغيرها من الظواهر إلا بالبعد عن الشريعة. وربنا جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري
فإن له
معيشة ضنكة. بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
نعم.
ضنك في البيت، ضنك في الغيط، ضنك في المصنع، ضنك في المتجر، ضنك في الشارع، ضنك في كل نواحي الحياة كما قال الملك جل في علاه.
نعم. طب كيفية مواجهة هذه الظاهرة شيخنا الكريم؟
إذا عرف الداء لابد أن نرجع إلى الدواء.
نعم.
فدواؤنا كما قلت، بل كما يقول ربنا جل وعلا: استجيبوا لله وللرسول.
نعم.
قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع، الآية الأولى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الثانية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عندنا هدى، عندنا نور، لكن الآفة فينا نحن الذين أبينا إلا الظلام وأبينا إلا الضنك. أنا أقول لحضرتك، ربنا جل وعلا الذي خلق، الذي برأ، الذي سوى، الذي فطر، الذي أنزل هذا النور وقال: قد جاءكم من الله نور. ربنا جل وعلا هل أنزل هذا الكتاب وأرسل سيد الأنبياء ليعيش الخلق بعيدا عن الله وعن شرعة رسول الله؟
لا طبعا.
ثم يجد الحياة، هل يعقل هذا أن يجد الخلق حياتهم بعيدة عن شرعة ربهم وعن هدي نبيهم؟ بل أنا أقول في كل لقاء: أبى ربنا جل وعلا إلا أن يعلمنا بآيات مسموعة وآيات منظورة. ربنا جل وعلا
بآيات منظورة.
ربنا جل وعلا أبى إلا أن يعلمنا بآيات مقروءة وآيات منظورة.
بمعنى يا شيخنا؟
بمعنى ربنا جل وعلا جعل لنا كتابين. أما الكتاب الأول فهو المقروء وهو القرآن. تدبر فيه ومعه السنة لا تنفك عنه، وزي ما شيخنا الشيخ حسن ربنا يحفظه يعني أصل وعلمنا بأن السنة لا تنفك عن كتاب الله، ولا يستطيع مسلم أن يستقيم له الفهم لكتاب الله ولمراد الله بعيدا عن سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
طيب هذه آيات مقروءة، هذه آيات مسموعة، وتعالى كده ناخد منها مثال واحد
فضل.
ونعيشه. ربنا جل وعلا حينما قال لنا في كتاب: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أمال إيه يا رب؟ إنما يؤخرهم ليوم، بس دي القضية، لكن ما من مظلمة إلا وربنا محيط بها، إلا وربنا سيحاسب صاحبها عليه. ونبينا المصطفى يقول
صلى الله عليه وسلم
فيما أخرج الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. ثم قرأ قوله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. آية وحديث.
نعم.
طيب إحنا وقفنا، إحنا تعلمنا، احنا طبقنا هذا القرآن وهذا الحديث منهج حياة؟ احنا عشنا بمقتضى الآية والحديث؟
للأسف.
طيب
نعم.
واحد يقول من أبائنا أو ممن لم يجلس تحت أرجل العلماء ولا في اللقاءات ولا في المحاضرات، أنا ما قرأتش كتاب ربنا وأنا ما سمعتش حديث النبي
صلى الله عليه وسلم
وأنا ما تعلمتش، يوم ربنا يخاطبه بإيه؟ بالآيات المرئية، بالآيات المنظورة في هذا الكون من فرشه إلى عرشه من أرضه إلى سماء، حتى لا يكون لأحد بين يدي الله جل وعلا حجة البتة. حينما صعد أبو الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق لما رأى الناس وقد تكالبوا على الدنيا وقد ركنوا إلى الأرض قال لهم إيه؟ قال أيها الناس، أيها الناس، ما لكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تطيلون؟ ثم قال لهم أيها الناس، ألا إن عادا وثمود ملكت ما بين عدن وعمان خيلا ورجالا؟ أيها الناس، ألا من يشتري منكم ملك عاد بدرهمين؟ من فيكم يشتري ملك عاد باتنين جنيه؟ وعاد مين؟ معاد، كما قال رب العباد ها عن عاد يصف ملكها وعن ثمود يصف عزها، يقول سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وانا عاوز كل مسلم وكل مسلمة ياخد باله، مش انا اللي بتكلم، مش انا اللي بوصف، مش انا اللي ببين الصورة، لا، انما هو الله. وحينما يقول الملك جل في علاه التي لم يخلق مثلها في البلاد، يبقى نقف مع الوصف ده عشان نعرف الآيات ونتأمل ونتدبر فيها. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، اللي احنا قاعدين نتغنى ونتشدق واحنا احفاد الفراعنة واحنا احفاد بناة الهرم. طب تدبروا في الهرم، طب تدبروا في هذا الارث واصحاب هذا الارث، اين هم الان؟ اين هم الان؟ وماذا حصلوا من هذا الارث؟ وبما قدموا على ربهم جل في علاه.
نعم، إذن هي نقطتنا الرئيسية يا شيخنا كريم شيخ خالد هي العودة إلى الله عز وجل.
نعم.
لو أعطيتك رسالة في دقيقة توجهها للأسر المصرية ولأسر المسلمين في شتى الأنحاء بخصوص حجاب بناتهم وأيضا بخصوص الإنفلات الأخلاقي الذي نجده عند كثير من شبابنا الآن.
أقول كما قال الله.
نعم.
إياكم أن تظنوا البتة أن الحياة حياة العز والتمكين، حياة الرفعة والريادة، حياة الكرامة والسعادة، حياة الرحمات والعطاءات والبركات من رب الأرض والسماوات، سنحصل عليها بعيدا عن قال الله قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم.
لن يكون بحال.
نعم.
سمحني بقى، فلان يطلع على قناة معينة ينظر براحته، واحد يطلع تاني ويحلل براحته، مع حضرتك نقضي سنتين في كلام وفي محاورات ومهاترات وفي لقاءات عقيمة سقيمة براحتهم كلهم، لكن أبى الله إلا أن يذل من عصاه.
نعم.
وهنا أذكر بكلمات الحسن البصري رحمه الله الذي قال فإنهم والله، من دول؟ ومن أعرض عن ذكري، فإنهم والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يعني إن ركبوا أفخم السيارات، ملكوا العقارات، سكنوا القصور العاليات، تزوجوا بالحسنوات، فإنهم والله وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي رقابهم، اسمع، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وأفضل من هذا قول رسول الله في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة، وفيه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي الحديث، إلى أن قال فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله
سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أستاذ خالد، لو انتقلنا إليك في ملف الإعلام وصفحة جديدة نود أن نفتحها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهذه الأيام المباركات مع كل الإعلاميين بمختلف انتماءاتهم. الآن نحن بحاجة إلى أن نبني مصرنا الجديدة، نحن بحاجة إلى أن نقف بجوار حكومتنا وبجوار رئيسنا الدكتور محمد مرسي لنقف جميعا لنبني مصر. كيف تقول لأولئك الإعلاميين الذين لا شغل لهم إلا يعني ضرب المشروع الإسلامي، إلا يعني تشويه صورة التاريخ الإسلامي بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟
أخي عمر، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل عام ومصر بخير ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى. في الحقيقة لابد أن أوجه إلى زملائي في الحقل الإعلامي والصحفيين بأن يتقوا الله أولا في أوطانهم، ونفتح صفحة جديدة اسمها التصالح مع الوطن. فإن ما يجري على الساحة الإعلامية من تربص للرئيس ومن فوضى إعلامية عارمة وعدم وجود خطاب إعلامي رشيد وعدم وجود خطاب إعلامي يعني يتميز بالحيدة والنزاهة، فإن الخطاب الإعلامي لابد أن يكون محايدا ولابد أن يكون الإعلام مرآة لهذا الواقع. لكن ما يجري الآن على الساحة إنما هو يمزق نياط قلوبنا ويفتت أكبادنا أن يكون الإعلام في واد، وهوية هذا البلد في واد، والإعلام في واد وينشر الفتنة بين أبناء هذا الوطن، بدلا من أن ينشر رسالة أمل ينشر رسالة إحباط للأسف الشديد. مشكلات عديدة كأنه يتربص بهذا الرئيس المبهر الذي تقول عنه يعني الصحافة البريطانية والأمريكية الانتبندد، قالت في صدر صفحاتها، ومرسي يزور نيويورك في ليشارك في الجلسة الأمم المتحدة الجلسة الاستثنائية، تقول الانتبندد الرئيس المذهل على مرسي، الرئيس مرسي يبهر العالم ولا يبهر أولئك الإعلاميين الذين يعني وضعوا غمامة على أبصارهم فهم لا يشاهدون ولا يبصرون أن الرجل يعني أنجز إنجازا تاريخيا فريدا، وهو أن يقيل العسكر من المشهد السياسي. لقد ظللنا أياما وسنوات وعقود طويلة أكثر من 50 سنة يحكمنا العسكر، صحيح. الآن يحكمنا المدنيين بلا شك، أزيح حكم العسكر إلى يعني إلى
النهاية. على ذلك ما قاله أردوغان، إحنا ما قال ما فعله مرسي في شهرين أو في شهر عجزنا أن نفعله نحن ممكن في أكثر من 20 سنة.
بلا شك أن مرسي يعني يسير بخطى ثابتة وإن كانت له أخطاء، لأن الكمال لله وحده،
ومن من بني آدم ليس له أخطاء،
لأن الكمال لله وحده. لكن الشاهد في الموضوع أن الإعلام يحتاج إلى تصحيح مسار وإلى تغيير خطاب لكي يكون خطابا متسامحا. أيضا لابد للإسلاميين عموما وللدعاة أن يحرصوا على الخطاب المتسامح وعدم إقصاء الآخر. يعني ما يجري من عراك بين الإسلاميين وغيرهم من العلمانيين لا مبرر له على الإطلاق، لأننا نبني هذه الدولة، وبناء الدولة الحديثة ونهضتها يحتاج إلى تكاتف الجهود ولتوحيد الصفوف. ورب العالمين يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لابد أن نسعى لأن نكون إخوانا وأن نضع الكفوف بالكفوف والسواعد بالسواعد لنبني هذا الوطن، لأن مصر ملك للجميع، لا يمكن أن نقصي طرف دون آخر. ثانيا أنه لا يستطيع أيا كان أي اتجاه في مصر أن يبني مصر بمفرده، لابد من مشاركة الجميع، والمشاركة في بناء هذا الوطن شرف لكل من يشارك في بناء هذا الوطن. نحتاج إلى خطاب متسامح دعوي متسامح، ونحتاج إلى خطاب إعلامي رشيد، وأن يتقي الله الإعلاميون يجب أن يتقوا الله جل وعلا فيما يقولون وفيما يكتبون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا لابد من تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي. أين هذا الميثاق؟ ونرى تدليسا ونرى زيفا ونرى يعني إذا كان استطلاع مؤسسة كبيرة زي الأهرام أكبر مؤسسة إعلامية في هذا البلد وهي مؤسسة حكومية نرى أن الاستطلاع الرئيسي في الرئاسة يقول زيف وبهتان أن شفيق يحصل على أغلبية في الاستطلاع وأن الرئيس مرسي يحصل على 7%. هل هذا يعقل؟
إن هذا كلام يخالف الواقع.
يخالف الواقع. نعم. أيضا التلفزيون المصري لابد من إعادة.
العالم كله يشهد أن الانتخابات في مصر حصلت بنزاهة وبالديمقراطية التي كانوا يزعمونها ويدعونها.
نعم. إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية بهرت العالم كله. يعني لن نجد في أي دولة من العالم أن الشعب يقف طوابير تتعدى 10 كيلو و6 كيلو ينتظرون لكي يشاركوا في بناء هذا الوطن. نعم. إذن العيب كل العيب في النخب السياسية، العيب كل العيب في هذا الإعلام الذي يعني لا يتوخى الحقائق والذي يتربص بالإسلاميين وهوية هذا البلد. ولا بد للإعلاميين أن يعلموا أن هوية هذا البلد هوية إسلامية متجذرة، المصريون متدينون بطبعهم الشخصي، يعني أفضل تدين كما في إحصائية لمركز أمريكي منذ سنتين تقريبا أن أفضل تدين في البلاد العربية التدين المصري.
لا.
لأنه تدين وسطي، لأنه تدين غير متشدد وأيضا تدين حقيقي وتدين بعاطفة. يجب على الإعلام أن يتقي الله في بلاده ويجب أن يعيد الحسابات، لأن هوية هذا البلد لن تخرج عن الإسلام البتة أبدا.
نعم. فضيلة الشيخ خالد، ليس كل الدعاة يصلحون للخوض في مجال العمل السياسي، وكثير من دعاتنا الآن نجدهم قد انغمسوا وانشغلوا عن دعوتهم وعن مساجدهم وعن لقاءاتهم مع شبابنا وتوعيتهم بأمورنا الدينية بالعمل السياسي، وكثير منهم لا يحسن ذلك. كيف نعود نحن كدعاة إلى عملنا الأساسي؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سمحنا يا دكتور عمر،
مع مراعاة طبعا أنا لا نفصل هذا عن ذاك، لكن ليس كل واحد يعني فينا يعني يصلح للخوض في مثل هذا الأمر.
حضرتك بتفتح جرح.
تفضل.
وإلى الله المشتكى.
نعم.
والله يشهد الله على منابر حزب النور تحديدا في بداية الانتخابات كم ناديت بهذه الكلمة.
نعم.
وكم حذرت من خطورة هذه المرحلة. وكما ذكرت الأخي وأنا أتشرف بالجلوس إلى جواري أستاذ خالد ربنا يحفظه،
الله يبارك فيك،
إن هذه المرحلة كانت تتطلب منا فهما ووعيا وعلما ودراية أكثر بكثير مما دخل به الكثير من إخواننا ومن مشايخنا في المعترك.
نعم.
ولما كانت هذه المدخلات كانت المخرجات في واقع لا ينكره أحد بأن الدعوة قد خسرت كثيرا، وأنا ذكرت لأستاذ خالد وإحنا في الغرفة بالداخل إن كانت الأمة وكان شعب مصر في الأيام الأولى من الثورة كانوا ينتظرون كلمة شيخ من مشايخنا.
نعم.
تحديد بس الوجه. فماذا حدث الآن؟ هل يا ترى الصورة دي على ما كانت؟ الجواب لا. لماذا؟ لهذا الذي حدث. لذا أقول لكل من شرف بهذا الدين، لكل من شرف بالدعوة لسنة سيد المرسلين، اعلم بأن شرفك الحقيقي أن تبلغ عن الله وعن رسول الله بفهم وبوعي.
نعم.
فلا تحيد عن هذا المنبر البتة، وإن أردت أن تدعو فلا بد أن تدعو للأصول، لابد أن تدعو للثوابت حتى لا يحدث ما حدث الآن. بمعنى يعني حينما كان يطلب مني مثلا رأي في مسألة أنا أقول رأي الإسلام، بلاش رأي أنا، بمعنى إيه من اختار كما قال الله القوي الأمين، خلاص.
نعم.
طب هو مين انت اختار؟ دي مش بتاعتي. عشان ايه؟ عشان اللي انت تختاره ما تحمليش اخطائه، لان انا امثل ليس خالد انما امثل الدعوة، امثل البلاغ عن الله وعن رسول الله. فأناشد كل مسلم وكل مسلمة شرف بالدعوة إلى الله أن يعود إلى منبره الحقيقي، وأن تكون دعوته لله ولرسول الله. وإذا أراد أن يتكلم فلا بد من فقه ومن وعي للواقع. وهنا أذكر مثال يعني يخلع القلب.
بعد هذا الاتصال.
حاضر.
السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
السلام عليكم الله وبركاته.
أهلا مرحبا فندم،
تفضل.
صفحة جديدة حضرتك تحب تفتحها تقول لنا فيها إيه؟
أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يا أخي الفاضل، عاوزين المادة الدينية اللي في المدارس وفي المعاهد تكون مادة تعرف الطالب والطفل ان هذه المادة تكون مادة اول مادة تكون في المدرسة، ويعاقب المرء ويساد عليه.
جميل.
يعني المادة دي مش عاوزين نتركها، ويأخذ الطفل يحسب عليها حساب شديد جدا، ويعرفه هو اتخلق ليه، هو اتصنع ليه، هو اتوجد في الدنيا دي عشان ايه.
حاضر، شكرا جزيلا استاذ ابراهيم، رؤيتك رؤيه واضحه وطيبه، وهي ان تدرس ماده التربيه الدينيه باهتمام، ولا تكون ماده مهمشه كما هو الحال الان للاسف الشديد. الاستاذ متولي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا ومرحبا يا فندم. صفحه جديده تحب تفتحها تقول لنا فيها ايه؟
هقول بس بيت شعر صغير كده ممكن.
طب اتفضل اتفضل.
بقول حضرتك: عار علينا عار علينا اذا كانت سواعدنا قد مس الياس، فلنقطع أيادينا يا عاشق الأرض، كيف النيل تهجره، لا شيء والله غير النيل يغنينا، أعطاك عمرا جميلا عشت تذكره، حتى أتى النفط بالدولار يغرينا، عودوا إلى مصر، غوصوا في شوائطها في شواطئها فالنيل أولى بنا نعطيه يعطينا. ده شعر فاروق جويدة حضرتك، كلمات يعني. المهم يا فندم حضرتك، كل سنه طيبين، ونتمنى العيد الجاي، او نرجو من الله سبحانه وتعالى العيد الجاي يكون تطبيق شرع الله موجود، ونحن اهل تطبيق شرع الله، ويكون احنا في رباط وفي ترابط بيننا وبين بعض كحزاب او كامه مسلمه على مستوى العالم، نكون حاسين ببورما، حاسين بسوريا، حاسين بفلسطين، اللي المسجد الاقصى خلاص يعني ربنا يكفينا، واخد بال حضرتك. اما انا بتكلم على الشأن المصري، اللي احب اضيف الانسان لو امن حضرتك عدم العقوبة بيفعل كيف يشاء. اخونا الفاضل واستاذنا الجليل الاستاذ خالد، الدكتور خالد، بيقول
اخو خالد.
نعم
اخو خالد.
على فندم على راسي،
الله يحفظك،
كل سنة وسعادتك طيبة يا فندم.
ربنا يحفظك يا حبيبي،
ربنا يعزك بنور محمد وبنور الاسلام وبصيرته وبصيرتك وبصيرت الشيخ وكلنا جميعا. اقصد اقول يا فندم، احنا النهارده ربنا كرمنا بالدكتور محمد، تمام، ولكن احنا برضو في ممكن يعني كلامي مش لازم يكون صح، ولكن في اخطاء في المرحله، اخطاء في اختيار بعض الناس، اخطاء احنا قاعدين اشي ندلل بعض الناس، ما اولا هم من الوطن ولهم في الوطن، ولكن في العالم كله حضرتك ما فيش حاجة اسمها دستور توافقي، في حاجة اسمها بالتصويت، العالم كله. أولا مش معنى ذلك اللي أنا بدعو الانشقاق حضرتك، ولكن كل احنا بالمناسبة كل ما احنا بنسيب حاجة واخد بال حضرتك بيطمعوا فينا، شو معنى ذلك اللي احنا عاوزين نستعبد الناس أو نتكلم بأسلوب وحش استعلاء مع الناس، واخد بال حضرتك. ولكن أنا عاوز أذكر الناس وذكر نفسي، مش برضو تعالي على الناس، شوفوا يا اخوانا اكتر مين اوزوا في كل العهود السابقة على مستوى الطيارات كلها. طبعا كل معظم في طيارات اشتراكية ويسارية اوزت من بعض مبارك، لكن اكتر ناس اوزت وضحت هو الطيار الاسلامي.
طيب تمام، شكرا جزيلا اخي الكريم، بارك الله فيك على هذا الاتصال. فضيلة الشيخ خالد، إذن هو نداء للدعاء أن يعودوا إلى منابرهم الدعوية.
قبل أن أستطرد في الحديث الذي سأذكر إن شاء الله، أذكر أخي ربنا يحفظه بتصحيح هذه المقولة التي ذكرها نقلا عن شاعر الشاعر فاروق جويدة، ألا وهي بأنه لا شيء غير النيل يغنينا، فالذي سيغنينا إنما هو الله.
صحيح.
والغنى لن يكون إلا من الله جل وعلا.
نعم.
أما الأمر الثاني فالحديث الذي لابد أن نقف معه بعض الوقت. ذكر ابن كثير بإسناد رجاله ثقات إلا واحد وهو ثقة أيضا، بأن المسلمين حينما بلغوا 38 رجلا ألح الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: يا أبا بكر إن قليل، فما زال الصديق يلح عليه حتى أجاب. وإذا بالمسلمين وقد تفرقوا في جنبات المسجد، وقام الصديق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول خطيب في الإسلام، وإذا بمكة وقد قامت، وأخذوا في ضرب الصحابة في كل جنبات المسجد، وقام الفاسق عتبة ابن ربيعة على الصديق رضي الله عنه وأخذ يضربه بنعلين مخصوفتين يحرفهما لوجه حتى ضاعت وانتكت معالم وجه الصديق. وإذا بقبيلة بنو تيم قبيلة أبي بكر قد جاءوا وحملوا الصديق في ثياب لا يشكون في موت، وذهبوا به إلى بيت أبي قحافة ثم عادوا وقالوا: لئن مات أبو بكر لنقتلن هذا الفاسق. وقاموا على رأس الصديق من أول النهار فما أجابهم إلا من آخر النهار. هنا دروس وعبر، لكن أنا لي شاهد واحد بس. فلما أفاق، خد بالك من الكلمات دي، حملوا في الثياب ما يشكون في موته، قاموا على رأسه من أول النهار فما أجابهم إلا من آخر النهار، فماذا قال بعد ده كله؟ ما صنع رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ده الهم اللي لازم نحمله، دي الصفحة اللي لازم نفتحها، ده الحوار اللي لابد أن يكون على موائدنا وفي بيوتاتنا وفي شوارعنا. يا ترى دين عامل إيه؟ يا ترى شرعة ربنا فينا عاملة إيه؟ يا ترى سنة نبينا في حياتنا عاملة إيه؟ ما صنع رسول الله فنالت عشيرته من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركوه وقالوا لأمه أم الخير: أطعميه أو اسقيه شيء. وإذا بأمه على رأسه تريد أن تطعمه أو تسقيه فيقول: ما صنع رسول الله. خذ بالك لا يقول إلا كلمة واحدة. فقالت: والله لا علم لي بصاحبك. قال: فاذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها ما صنع رسول الله. فجاءت أمه أم جميل فسألتها: ما صنع محمد؟ هنا الفقه بقى، هنا الدرس اللي لازم نتعلمه. هذه امرأة تربت في مدرسة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
والخطاب لي ولكل إخواني، امرأة تربت في مدرسة النبي، قالت أم أبي بكر: ما صنع محمد؟ فقالت: والله لا علم لي بابنك ولا بمحمد. فقه المرحلة، متى تقال الكلمة وكيف تقال الكلمة. أقسم بالله أنا أسمع كلمات تخلع القلب ممن يدعي بلاغا عن الله وعن رسول الله، أرى أفعالا هي أبعد ما يكون عن هدي رسول الله، وطبعا الشعار كله تحت مسمى إيه؟ نصرة الدين. لا والله، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منا من ينفر عن هذا الدين. لابد أن احنا ناخد بالنا، طعام الصغير لا يغني عن الكبير، وطعام الكبير سم للصغير ولكل مقام مقال. قالت المرأة: والله لا علم لي بابنك ولا بمحمد، ولكن إن أردت أن آتي معك أتي. فجاءت إلى الصديق فلما رأت صاحت وصرخت ثم قالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل كفر وفسق. أنت متخيل المشهد؟ متخيل اللي أصاب أبو بكر؟ طيب فماذا قال؟ قال: ما صنع رسول الله. كلمة واحدة لا يحيد عنها، وياريت تبقى دي المنهج بتاعنا، ياريت تبقى ده حوارنا، ياريت تبقى ده همنا، ديننا، شرعة ربنا، عزنا، كرامتنا، حياتنا، رفعتنا، لابد. قالت أم جميل: هذه أمك تسمع وتأرى. شوف الفقه. فقال: لا عليك. ثم الحديث، الشاهد من الأمر لابد أن يتعلم كل واحد منا كيف يتكلم، وبما يتكلم ومع من يتكلم. الأمر اللي أنا يعني نديت به قبل كده وأنادي به الآن ولعل من هذا المنبر المبارك أن تصل دعوتي، بقول لمشايخ الكبار الذين جعل الله جل وعلا لهم القبول وجعل فيهم الثقة، ياريت يبقى في لقاء خاص مع السلم الدعوي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا واحد خالد، اسمي خالد يعني، بطلع على منبر بيحضر لي 5-6 اخوان، الاستاذ خالد بيطلع على منبر بيحضر له 5-6 شيخنا وسيدنا شيخ ابي اسحاق ربنا يحفظه بيحضر له ملايين، شيخنا وسيدنا شيخ حسان بيحضر له ملايين، شيخنا الشيخ يعقوب، شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود، شيخنا الشيخ ناشف، شيخنا كله بدون تحديد اسامي، واعتذر لمن لم اذكر اسمائه. طيب هل يا ترى الاولى ان يبقى اللقاءات ديت هي العامه ويبقى ده الشغل، ولا لابد من لقاء خاص؟ لان الخمسة انا بأثر فيهم، والعشرة الاستاذ خالد بأثر فيهم، وعلى مستوى مصر كلها تخيل كده 5-10-20-30-40 نعمل كام. انا حضرت موقف والله العظيم وصرخت بهذه الكلمات لاحد مشايخي ولعله يسمعني الان. كنا على الغداء وبعض المشايخ ممن جاءوا عائه من منابر مختلفة، قعدنا ده اتكلم بكلام شديد جدا وده اتكلم بكلام شديد جدا وده اتكلم بكلام بعيد جدا، بل والله ذكر لي ان احد الدكاترة في الازهر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرئيس المخلوع ابن 60 كذا بالحرف. فانا صدمت من الواقع ده، قلت يعني فلان وفلان وفلان من الدعاء قالوا الكلام اللي احنا قلناه او اللي هم قالوه على الغدا ده، دي تبقى مصيبة. فاتصلت باحد مشايخ الكرام وقلت له يا شيخ ربنا يحفظك، لابد من لقاء المشايخ الكبار مع الدعاة الصغيرين عشان يبقى فيه فهم وعشان يبقى فيه توضيح لرؤية في قضية، عشان يبقى لساننا متحد او متناسق على الاقل. وايوة نعم حاضر
الله مستعد،
لعل في بشرة هو اللقاء الذي عقد عند فضيلة الشيخ مصطفى العدوي سيدنا ربنا يحفظه، وياريت يبقى ده اللقاء المتكرر والدائم حتى أنا أستقي المعلومة من مشايخي، حتى يستقيم فهمي وتستقيم دعوتي.
إيه نعم أستاذ خالد، جمعة الشريعة.
جمعة الشريعة وهي 2 نوفمبر اتفق فيها معظم ائتلافات الثورة، وتأتي في خضم أزمة إقالة النائب العام.
نعم.
فللأسف الشديد احنا دلوقتي يجب علينا كمصريين أن ننزعج كثيرا من خروج معظم البلطجية والقتلة الذين تلوثت يعني الدماء بأيديهم دماء الشهداء، يخرجون براءات بل يخرجون ألسنتهم لهذا الشعب.
نعم.
لابد من تطهير القضاء، لابد من إقالة النائب العام من أجل القصاص العادل وبناء دولة القانون. نحن قمنا بهذه الثورة المباركة من أجل العدالة، من أجل أن تكون هناك عدالة في هذا البلد. فأول ما يصدمنا من هذه المحاكمات أنها خالية من الأدلة وخالية من الأحراز، كأن هناك من تواطأ وتربص بالأدلة ونفاها وأطمصها تماما. يتحمل المشكلة النائب العام، يجب هذا النائب العام الذي لم يتناغم مع الثورة المصرية والذي تطاول على أكبر رأس في الدولة، يجب أن يعني يتنحى من منصبه، لأن الإرادة الشعبية التي أسقطت مبارك سوف تسقط أي مسؤول في هذا البلد حتى يتسنى لإقامة مصر الحديثة ومصر التي يسودها القانون والعدالة. النائب العام للأسف الشديد لم يتناغم مع هذه الثورة. إذن مطلب شعبي ورئيسي إقالة النائب العام. أيضا بالنسبة لجمعة الشريعة هناك من يريد أن يمحي هوية هذا البلد في من خلال الدستور. دستور هذا البلاد لابد أن يتفق مع تعاليم ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. كل قانون في الدستور وكل مادة لا تخالف الشريعة الإسلامية. لو فعلنا غير ذلك فنحن نصطدم بهذا الشعب الذي هويته إسلامية ودينه وعقيدته. لا يمكن أن يكون الدستور في واد وهوية وعقيدة هذه الأمة في واد آخر. يجب على كل مسلم ويجب على كل مواطن أن يشارك في هذه الجمعة، ليس من أجل أن يعتلي الإسلاميين ويمتلك مفاصل الدولة. لا نقول أنه لابد أن يستمر الإسلاميون في الحكم، لكن نحن نرسي قواعد، نرسي أن الشريعة ليس مطلب طرف، وإنما يعني هي من أساس عقيدة كل مسلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن تحكيم الشريعة إنما هو جزء من عقيدة المسلم. هذا الدين جاء ليس، والقرآن جاء ليس ليتلى في المآتم ولا المناسبات أو نتلوه في الصلاة ونتعبد فيه به فقط، وإنما جاء ليحكم. يعني إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. هذا الدين جاء ليسوس يعني حياة الناس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالشريعة مطلب شعبي يجب على الواضعين للدستور والذين يسودون مواده الآن أن يعلموا تماما العلم. لن نرضى بدستور يخالف الشريعة الإسلامية. هذا الشعب لن يرضى بأي مادة تخالف الشريعة الإسلامية. حينما يأتي العلمانيون في المادة 36 ويريدون مساواة الرجل بالمرأة في الميراث وفي الطلاق وغيرها من الأمور التي تخالف الشريعة الإسلامية، إنما هم يعني يغربون هذه الأمة، يريدون تغريب هذه الأمة. لن يرضى أي مواطن مصري أن تكون المرأة هي التي تطلق الطلاق بيدها، أو من يرضى أن يتساوى الرجل بالمرأة في الميراث. وهناك يعني نصا قطعيا وأحكام قطعية في القرآن بأن للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هؤلاء يعني يحاولون تغريب الأمة ويحاولون أن يجعلون في أزمة كبيرة. هذه الجمعة جمعة فاصلة لإثبات أن الشعب يريد الشريعة الإسلامية حاكمة وموجودة في الدستور، وأيضا نريد العدالة والقصاص لدماء الشهداء، لأن هذه الدماء غالية عزيزة، أغلى عند الله من الكعبة، وهي أيضا أغلى من الرئيس ومن الدستور ومن القانون ومن النائب العام. إذا كان القانون يحصن النائب العام ويجعله لا يقال، فإن دماء الشهداء الغالية العزيزة التي لم نقتص لها تحتم علينا إقالة هذا النائب العام، بل تغيير القانون وتغيير الدستور. لأن القصاص العادل كما قلت هي بداية تكوين الدولة الحديثة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتفكروا.
اللهم المستعان. الائتلافات المشاركة في جمعة الشريعة أكبر الائتلافات الموجودة؟
أكبر الائتلافات بإذن الله الحرية والعدالة وحزب النور والبناء والتنمية، وائتلاف الثورة بقيادة الشيخ صفوت حجازي، وحزب الشعب الجبهة السلفية، ونقابة الدعاة،
إن شاء الله،
والتجمع الوطني لحماية الثورة، وغيرها من الائتلاف. يعني معظم أكثر من 18 ائتلاف وجماعة مشاركة في هذه الجمعة بإذن الله.
اللهم المستعان. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ خالد الشيخ، نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة، وكل عام أنت بخير. وأيضا بخير. الصحفي الأستاذ خالد الشريف، نورتنا وشرفتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الشريعة في مصر. أمين. وإن شاء الله تحقق كل مطالب الثورة. أمين. في القريب العاجل. مشاهدينا الكرام، بإذن الله عز وجل ألقاكم يوم الاثنين القادم في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة مع مجموعة ونخبة كبيرة من علمائنا، وأيضا ألقاكم يوم الخميس من خلال برنامج مع الشباب في الساعة 8 توقيت القاهرة. أنتظر تفاعلاتكم معنا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وبإذن الله عز وجل ألقاكم يوم الاثنين. لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رحلة العمر الطويلة